اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين فجر اليوم بسلسلة غارات من قبل الطائرات الحربية وبمدفعية قوات الاحتلال في اليوم 84 بعد 100 من العدوان المتواصل على قطاع غزة، والذي تركز على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع. وشن الطيران الحربي الصهيوني غارات على منازل في حي الجنينة بمدينة رفح وأخرى في خان يونس جنوبي القطاع. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قصفت مناطق واسعة في بيت حانون بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة والأحياء الجنوبية للمدينة. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ملزم تماما ويجب تنفيذه. وأوضحت ألبانيز في تصريح صحفي أنه لا يوجد أي إجراء واضح فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وأنه ينبغي تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية ملزمة تماما وبالتالي يجب تنفيذها. أفادت وسائل إعلام الصهيونية اليوم بإطلاق نار استهدف حافلة كانت تقل مستوطنين في مستوطنة معلي شمرون الشرقية قلقلية شمالية الضفة الغربية. وأقر الإعلام الصهيوني بوقوع إصابتين من جراء العملية، إحداها بحالة صنفت خطرة، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب بسلام من المكان. وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة إطلاق النار بشكل كامل، وأوضحت أن الحافلة التي تم استهدافها غير مصفحة وتمت إصابتها بشكل مباشر. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات بعدة محاور. وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب بجروح خطرة جراء إصابته برصاص الاحتلال في رأسه خلال اقتحام رام الله. وارتفعت حالة الاعتقال في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 8080 حالة لدى الاحتلال الصهيوني. أدت عملية دهس سيارة لحشد من المتظاهرين في تل أبيب ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى ضجة كبيرة في فلسطين المحتلة. وقال الوزير في مجلس الحرب بني غانتس إن تشبيه المتظاهرين بالأعداء يمثل افتقارا للمسؤولية، واصفا عملية دهس المتظاهرين بالمريئة. بدوره ندد الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ بعملية دهس المتظاهرين قائلا إنه يجب ألا نعود إلى 6 أكتوبر، في إشارة إلى الخلافات داخل كيانه، فيما شدد زعيم المعارضة يائي لابيد على أن دهس المتظاهرين هو نتيجة مباشرة للتحريض من قبل الحكومة وبثها السموم، مطالبا الشرطة بالتعامل الصحيح مع الموضوع واستمرار التظاهرات حتى سقوط نتنياهو. قالت صحيفة هارتس العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول الأول عن وجود 133 إسرائيليا في الأسر منذ 6 أشهر. وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم أن نتنياهو سمح من خلال سياسته الفاشلة منذ فترة طويلة بأسر هؤلاء الإسرائيليين، ومن خلال تقاعسه منذ 7 من أكتوبر كان السبب في بقائهم في الأسر، معتبرة أن كل ذلك يؤكد ضرورة استبداله. انتهى الموجز، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حياكم الله. موعدنا وإياكم الآن مع المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: في وداع شهر رمضان المبارك.
من دعاء لسيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله عليه، كان يودع به شهر رمضان فيقول: إلهي وقد أقام هذا الشهر فينا مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه وقائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكرم، ويا عيد أوليائه الأعظم، السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا، السلام عليك من أنيس آنس مقبلا فسر وأوحش مدبرا فمض، السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك، ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. يربط الإسلام بين الإنسان وبين الزمان الذي يحتويه والمكان الذي يحيط به ويعيش فيه بعلاقة منسجمة، حيث أن الزمان هذا هو ظرف لطاعة الله، والمكان ذاك وعاء للقيام بمسؤولياته تجاه ربه. ولذلك فإننا نلاحظ أثر الزمان واضحا في العبادات وفي المعاملات، وكذا أثر المكان، بحيث أن كثيرا من العبادات لو لم يكن كل العبادات لابد من إيقاعها في زمن معين مخصوص، ذلك الزمن هو بمثابة الظرف الذي تقدم فيه الطعام لإكرام من تريد أن تكرم ضيف، من تريد إكرامه كالضيف. وهكذا الحال بالنسبة للمكان. فلو تأملنا في العبادات مثلا نجد أن هذه العبادات مقرونة بالزمان على النحو التالي: مثلا الصلاة مرتبطة بالزمان في أول وقتها، في وقت الفضيلة، في الوقت المشترك، في وقت تكون بعده قضاء، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب، فهذه الأوقات ترتبط بها الصلاة ارتباطا وثيقا، بحيث إذا أردت وقتا لفضيلة الصلاة فهو وقت معين، إذا أردت الوقت المشترك فتنقص الفضيلة، وأما إذا أديتها في آخر الوقت فكما في الحديث الشريف الصلاة في أول وقتها جزورا وآخر وقتها عصفور، يعني الفرق بين الناقة أو البعير المعد للذبح، البعير الضخم اللاحم، وبين العصفور مسافة كبيرة، هي المسافة بين فضيلة أول الوقت وبين آخر الوقت. لما تترك الصلاة تجي إلى الصوم، أيضا كذلك الصوم أصل تشريعه في وقت معين، أيام معدودات، شهر رمضان وقت معين، لا تستطيع استباق هذا الشهر ولا تستطيع تأخيره. النسيء الذي كان في الجاهلية موجودا وهو تأخير الأشهر الحرم وإنسائها وتأجيلها، في الإسلام غير موجود، إنما النسيء زيادة في الكفر. في الجاهلية كان أكو أربعة أشهر حرم، هي نفس الأشهر الحرم الموجودة في الإسلام، وهذه الأشهر كان القتال فيها محرما والناس فيها آمنون، أي واحد عنده ثار من قبيلة ثانية من شخص ثاني في هذه الأشهر الحرم ما يستطيع أن يأخذ بثاره، لذلك الناس كانوا فيها آمنين، يروحون إلى حج بيت الله، يمارسون أعمالهم الاعتيادية وهم في حالة من الأمن. بعض كبار الجاهليين كانت تستحوذ عليهم شهوة الانتقام، فما كانوا يحبون أن يمنعهم شهر من أشهر الحرم، يريد يواصل المعركة مع القبيلة الثانية أو ينتقم يسأر، فكان يقول لنؤجل هذا الشهر إلى شهر بعده، يعني مثلا شهر ذي القعدة من أشهر الحرم خلينا نأجله إلى مثلا صفر، الآن نقاتل في هذا الشهر ونخلي شهر صفر هو مكان هذا الشهر من الأشهر الحرم، وكان هذا ممنوعا في الإسلام، الشهر الحرام معروف ولا يقبل التأجيل، كذلك بالنسبة إلى الواجبات المقيدة بالأوقات. شهر رمضان ما تقدر تأجله إلى وقت آخر، لذلك أول يوم فيه لا يجوز لك أن تفطر، وآخر يوم فيه لا يجوز لك أن تصوم، أكو حد في البداية وأكو حد في النهاية، ما تقدر تقول آخر يوم هسه شنو الفرق، اليوم صمنا يوم السبت عيد لو يوم الأحد، على أي حال إحنا بنفطر، ما تقدر هذا الشيء. ليش؟ لأن هذا وقت معين من أوله ومن آخره. نفس الصوم أيضا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مو تأخذ إليك مثلا خيط أبيض قماش وخيط أسود وتخليهم في الظلمة كما فعل بعض الأصحاب لما نزلت الآية المباركة، بعض الأصحاب تصوروا أن اللفظ على ظاهره، فكان في الليل ذاك الوقت أيضا ساعات منبه ماكو، فلازم يعتمدون على العلامة الفلكية الفضاء، فهذا كان كل شوية يطلع إلى خيط أبيض وخيط أسود يشوف أيه اللي يبين في الظلمة، إذا تبين الخيط الأبيض يعني خلاص، ما تبين الخيط الأبيض فهذا يعني أنه لا يزال في الليل. لا، هذا تعبير كنائي عن ظهور الفجر وعدم ظهوره. الخيط الأسود هو لا يزال الليل، الخيط الأبيض يعني ظهور الفجر، ظهور النور المضيء. زين، ثم أتم الصيام إلى الليل. من هذه الفترة إلى فترة الليل يجب على الإنسان أن يتم صيامه. فإذا الصوم أيضا مربوط بموضوع الزمان، في أصل تشريعه شهر رمضان شهر معين، وكذلك في صوم كل يوم. لما تجي إلى موضوع الحج أيضا، الحج أشهر معلومات، ما تقدر تروح إلى الحج مثلا في شهر شوال تحج وتأتي بالمناسك. نعم تستطيع أن تعتمر وتنتظر، ما تقدر تروح للحج في أيام شهر شعبان على سبيل المثال، وإنما هناك فترة معينة هي من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، هذه هي فترة الحج، لا تتقدم ولا تتأخر. طيب، فإذا الحج أيضا ملحوظ فيه موضوع الزمان كعبادة من العبادات، والزمان وعاء لها وظرف تجرى فيه. تجي إلى موضوع الزكاة أيضا كذلك، الزكاة والخمس مربوط، هذان الواجبان الماليان يرتبطان بموضوع الزمان ارتباطا وثيقا. ففي الزكاة إذا كان لديك نصاب زكوي من الأنصبة المعروفة في الأنعام الثلاثة أو الغلات الأربع أو النقدين، وحال عليها الحول يعني سنة كاملة وهي مدة زمنية معينة، بعد هذا الوقت أنت لازم تخرج ما كان عليك من زكاة. وهكذا الحال بالنسبة إلى الخمس، أنت مطالب بالخمس فيما زاد على مؤونتك من أرباح سنتك ولم تستهلكه في أثناء السنة. إذا حال عليك الحول على هذه الأرباح فإن عليك أن تعطي خمس الربح الزائد من هذه الأموال. دوران الحول أيضا فترة زمنية، يعني أن الخمس يرتبط بموضوع الزمان، بل أصل التكليف، أصل التكليف الشرعي مربوطا بالزمان. الإنسان لازم يمر عليه فترة معينة من الزمان، يبلغ 15 عاما بالنسبة للولد أو 9 سنوات تكملها البنت حتى يكلف شرعا. فأصل التكليف أيضا مربوط بالزمان. لما تترك العبادات أيضا في المعاملات، المعاملات مربوطة أيضا ب قضية الزمان، في قضية العدد، في الطلاق والزواج، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، بالنسبة للمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، بالنسبة لأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعلى هذا المعدل. فأنت تلاحظ قضية الزمان في التشريع الإسلامي ترتبط بالعبادات وترتبط بالمعاملات ارتباطا وثيقا لا ينفك. لعل إنسان لا يلاحظ هذا المعنى، ولكن الزمان بالنسبة لهذه الأعمال من الناحية الشرعية في بعضها يعتبر شرطا، بحيث لولاه لما أريد ذلك العمل. يعني لو أن إنسانا صلى صلاة الصبح قبل وقتها ب5 دقائق يقال له هذه الصلاة غير مطلوبة. طيب، لو صام قبل شهر رمضان 10 أيام بنية أنه من شهر رمضان الصوم الواجب، أيضا يقال له هذا الصوم ليس بمطلوب. فبعض الأحيان الزمان يدخل في موضوع التكليف الشرعي على نحو الشرط الذي لو فقد لرفض أصل العمل المشروط. يقول لك الموقف لازم توقف في صحراء عرفات يوم التاسع، لو وقفت مثلا يوم الثامن ما مقبول من عندك هذا، لو وقفت ليلة العاشر في عرفات من غير عذر أيضا غير مقبول هذا العمل منك. فأحيانا يكون الزمان شرطا في أصل مطلوبية العمل المشروط وأصل التكليف، بحيث إذا فقد عنصر الزمان أصل العمل يكون مرفوضا وغير مقبول. أحيانا يكون شرطا في كمال العمل، شرطا في كمال العمل، مثل أن تصلي في الوقت المشترك ساعة 3 صلي صلاة الظهر، ما في مانع عندنا، لأنه بناء على ما هو المختار من مذهب أهل البيت أن صلاة الظهر تختص من أول الوقت بمقدار أدائها، وصلاة العصر تختص من الوقت آخرة بمقدار أدائها، يعني قبل مثلا 5 دقائق من غروب الشمس وما بينهما وقت مشترك للصلاتين. طيب في هذا الوقت المشترك انت تستطيع ان تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر، لكن الزمان مأخوذ كشرط كمال وكشرط فضيلة عندما تأتي بها في أول الوقت بمقدار أدائها، ذاك الوقت وقت الفضيلة، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت فضيلة صلاة الظهر. إذا خرج هذا الوقت آنئذ أنت في سعة، ولكن ذلك الكمال الذي تملكه صلاة الظهر في ذلك الوقت لا تملكه صلاة الظهر ساعة 3 مثلا عصرا. طيب، فإذا هذه الأمور ترتبط بالعبادات، ترتبط العبادات بالزمان ارتباطا تارة على نحو الشرط لأصل التكليف، وتارة على نحو الشرط لكمال التكليف. من هذا الباب رأينا أن الإسلام حاول أن يصنع علاقة منسجمة بين الإنسان وبين الزمان، يقول له لا تعاد الأيام فتعاديكم. الأيام بناء على أحد التفسيرين، لأن هناك تفسير آخر لها أو تأويل آخر بالنسبة لها، لكن بناء على التفسير الظاهري للأيام وهو أيام الأسبوع، يقول هذه الأيام المفروض أنها ظرف لعبادتك لله، فإذا ينبغي أن تكرم هذه الأيام وأن تنسجم في علاقة متوازنة مع هذا الظرف الزماني. يقول لك عمرك كله، هذا العمر أيضا ينبغي أن تنتبه له، العمر ساعة أو الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، ما دام هالفترة الزمنية تختصر في ساعة طبعا بمقاييس أزمنة الله سبحانه وتعالى، وإلا بالنسبة لنا نقول 70 سنة شيء كثير، لكن بالنسبة إلى الزمان الإلهي اللي اليوم الواحد فيه 50,000 سنة مما تعدون، يكون 70 سنة ساعة وأقل من ساعة. لاحظ شلون؟ فيجي يعقد الإسلام علاقة متوازنة بين هذا الإنسان وبين ذلك الزمان، يقول له أحرص على هذا الوقت، أنفاس عمرك أثمان الجنان، هالزمن اللي يمر عليك يعمل فيك كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، الزمان والوقت يعمل فيك، يعمل فيك يعني شنو؟ يعني قاعد يمتقصك فاعمل فيه. احيانا مفارقة عجيبة، يقول للانسان لما يكون طفل ما بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة يقول ما شاء الله الحمد لله أنا صرت كبير. في الواقع هذا ما صاير كبير، هذا صاير صغير. كلما كبر الإنسان صغر. ليش؟ لأنه قاعد يستنفذ من مخزونه. تتصور عندك 70 ريال 80 ريال، كل ما صرفت منه ريال إضافي أنت قاعد تستهلك، قاعد تنتقص، قاعد تنفق منه ما قاعد تزيد. كذلك عمرك 70 سنة، كلما طويت سنة فأنت هنا تحرق من ذلك الرصيد، تنقص. أنت ما تكبر في هذه الحالة، أنت تصغر لأن رصيدك يتناقص ويقل. فيجي الإسلام يقول لك هذا الزمان حاول أن تستفيد منه، حاول أن تستثمر، حاول أن تكون على علاقة جيدة بالنسبة له. استثمر فيما ينفعك، لا يمر عليك نهار معين أو ساعة معينة إلا وأنت فيها إلى زيادة. من استوى كما يقول علي عليه السلام، من استوى يوماه فهو مغبون. يعني إذا أمس مثل اليوم فأنت مغبون، مر عليك يومين لازم أنت تكون في زيادة نوعية حتى تعوض النقص الكمي اللي راح من عندك. ومن كان آخر يوميه شرهما والعياذ بالله فهو ملعون. ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت أولى به. لذلك رأينا أن أهل البيت عليهم السلام يوجهون إلى نوع من الاحتفاء بالزمن. لا يمر عليك الزمان وأنت غافل، ما تشعر إلا وإذا علامات الشيب قد ظهرت على وجهك وطويت من عمرك سنينا وأنت لا تعلم في غفلة. يعين لك مجموعة من البرامج حتى تحتفي بالزمان. وقت اللي تحتفي بالزمان آنئذ تنتبه له. أول شيء يقول لك قضية الاستهلال بالنسبة إلى الأشهر التي ترتبط بموضوع الهلال. وهنا ملاحظة، مع الأسف أن في مجتمعنا في هذه السنوات الأخيرة قلت ظاهرة الاستهلال ورؤية الهلال وتحريه بنحو يكاد يوقع الإنسان في مشكلة. تشوف مثلا مئات الأشخاص ينتظرون الخبر أنه صار عيد لو ما صار عيد. 10% من هؤلاء ما يكلفون أنفسهم، قبل ساعتين 3 ساعات يروحون يستهلون، فقط نظر رؤية إلى الفضاء حتى يرون إن كان الهلال قد ظهر أو لم يظهر. وهذه في الواقع فالظاهرة غير حسنة. كثيرا ما نسمع إحنا انتقادات، لكن ليصير الإنسان كل فكرة أن يوجه السهام إلى غيره. أنت أيها الإنسان فكرت أن لك دورا في هذه العملية لو لا فقط تحذف الكرة في مرمى الآخرين؟ الآن أنت عمرك 30 سنة، من بلغت إلى الآن 15 سنة، جربت في يوم من الأيام في سنة من السنوات أن تذهب لكي تستهل الطالع الهلال؟ قد تجد أن بعض الأشخاص طول عمره مثلا ما خرج لكي ينظر الهلال. نعم يطالع الهلال يوم 13 يقول هذا الهلال اللي يدورونه هذا قدام الناس. لا، في أول ليلة مما يحتمل كونه من شهر رمضان هل كان لك دور في هذا الباب لو لا؟ لعلك تقول أنا ما أعرف، لعلك تقول أنا ما أعرف إذا أشوف الهلال وأروح إلى الشيخ ويسوي لي استجواب وتحقيق وشلون شفته وفي أي منزلة ومقلوب لو عدل وفاتح بوزها الصوب لو ذاك الصوب. ما أقدر أعبر إليه بما رأيت وبما نظرت. لكن أصل أن أنت تخرج لكي تنظر إلى الهلال حتى لو ما ثبت عند الناس ورأيته أنت على غير شبهة، أنت واجب عليك ذاك الوقت أن تعيد، واجب عليك أن تفطر، لا يجوز لك الصوم في ذلك اليوم. لكن مع الأسف كثيرا ما يصير أن اللوم يوجه إلى الآخرين، لو صارت لا أقل هذه العادة والسنة الحسنة أن الليلة التي يحتمل أو يتوقع فيها رؤية الهلال مجموعة من الناس يظهرون إلى مكان في الصحراء، لعل كثرة الرائين وكثرة الشهود توفر على الناس شيئا كبيرا من هذه المشكلة. فأولا الإسلام يجي يوجه إلى هذا المعنى، يقول لك حاول أن تستهل، يندب إلى هذه القضية ويقول لك لو رأيت الهلال بعينك ولم يره أحد من البشر، طيب ما دام أنت متأكد منه على ثقة فيجب عليك الإفطار وعليك أن تحسبه عيدا، طبعا على غير شبهة. أن يرى الإنسان الهلال رؤية لا يتطرق إليها الشك، في هذه الحالة يجب عليه هو أن يعمل على طبق رؤيته. هذا نوع من أنواع الربط الذي يصنعه الإسلام بين الإنسان وبين الزمان وبين الشهور. الأمر الآخر ما نجده في مراسم التوديع لمثل شهر رمضان. لاحظ دعاء الإمام زين العابدين وهو نموذج، وإلا أكو هناك أدعية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام وعن غيره من الأئمة. لاحظ كلمات يصور فيها الإمام هذا الشهر وكأنه صديق مفقود، السلام عليك. لابد أن تتصور في ذهنك فد معنى اللي هذا المعنى قابل للتفاعل مع سلامك. طيب يصف هذا الشهر يقول إلهي وقد صحبنا هذا الشهر صحبة حمد، كانت صحبته صحبة حميدة، رفقته رفقة مبرورة، أعاننا على السيئات، أعاننا على الشيطان، سهل لنا طرق الرحمن، خلانا نقعد على قراءة القرآن. انت هل يعني الغالب ان للإنسان في غير شهر رمضان عامة الناس لا يتيسر لهم ختم القرآن، صحيح لو لا؟ في غير شهر رمضان غالب الناس لا يتيسر لهم هذا المعنى، يمكن سنة كاملة تمر وهو الى الان ما ختم القرآن في طول سنته حتى يأتي شهر رمضان، فإذا به يختم القرآن مرة ومرتين وربما أكثر من ذلك. هذا الإنسان ربما أكثر أوقاته في السنة ما جرب صلاة الليل، ولكن باعتبار أنه يسهر في شهر رمضان تجده يصلي هذه الصلاة. ليلة القدر يحييها، أعمال كثيرة مما كان يرتكبه ربما من الأخطاء يتركها في هذا الشهر، ولذلك تجدون مثلا في البلاد الإسلامية في أيام شهر رمضان معدل الجريمة ينقص نقصا بينا، يعني حتى الإنسان اللي ما يصوم في هذا الشهر يعينه الله على ترك الجريمة. الأجواء كلها تصير أجواء رحمانية، الأجواء كلها تصير أجواء قرآنية، أجواء طاعة. لذلك هذا نعم العون للإنسان على الإيمان. ولذلك الإمام يقول فنحن مودعوه بعد ما خلصت أيامه وانقضت عدته وانتهى أمده وعدده، احنا نودعه، فنحن مودعوه ونقول السلام عليك يا شهر الله الأكرم وعيد أوليائه الأعظم، السلام عليك من أنيس آنس مقبلا فسر، آنس الناس صنع لهم السرور، صلة الأرحام زادت فيه، العلاقات الاجتماعية بين الناس صارت أوثق وأمثل، حالة الأنس في المجتمع كلها صارت. وأوحش مدبرا فمض. تعال بعد ليلتين، بعد ثلاث ليالي واقعا تشعر بالوحشة لشهر رمضان. بعد ثبوت العيد بليلة واحدة، وين هالأماكن؟ وين هالناس؟ وين أصوات القرآن في كل مكان؟ وين ذكر الله في كل ناحية؟ وين انطلاقة الناس إلى مجالس الذكر والوعظ؟ ماكو شيء بعد، خلص. بالفعل تلحظ وحش ليلة الثاني للعيد، وكأن شيئا قد حصل في الأرض. وإحنا ما نستبعد أن الله سبحانه وتعالى يصنع شيئا كونيا في هذه القضية، بحيث تحل الوحشة وكأن هناك ميتا عظيما قد انتقل عن الناس، وقد انتهوا من عزائه وانصرفوا إلى بيوتهم. وأوحش مدبرا فمض. أصاب الناس بحالة من الوحشة، بحالة من الوحدة. طيب، السلام عليك، ما أكثر عتقاء الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ينقضي هذا الشهر عنا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وببراءة من النار، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. وأملنا بالله كبير بعد هذا التعب، بعد هذا الجهد، بعد هذا السهر والدعاء والإلحاح، أملنا بالله ألا يجمع علينا مصيبتين، مصيبة فقد الشهر ومصيبة عدم الإجابة. عجيب، الإمام زين العابدين يعبر عن فراق الشهر المبارك بأنه مصيبة. اللهم صلي على محمد وآل محمد واجبر مصيبتنا بشهرنا. زين، شلون إذا فاقد إنسان عزيز عليك تقول اللهم اجبر مصابي بهذا المصاب، اجبر نفسي بهذا المصاب؟ كذلك الإمام زين العابدين يقول اللهم اجبر مصابنا بشهرنا هذا. إذا أراد الله أن يجبر مصابنا يغفر ذنوبنا إن شاء الله ويعطينا عتق رقابنا من النار. فإذن الأمر الآخر اللي يصنعه الإسلام في ترتيب علاقة الإنسان بالزمان هو الاحتفاء به في وداع مثل هذه الأيام من شهر رمضان المبارك. السلام عليك من شهر رقت فيك القلوب وقلت فيك الذنوب. الإمام خاطب هذا الشهر كما لو كان مؤثرا، كما لو كان حيا، كما لو كان فاعلا في المجتمع، وشهر رمضان بالفعل هو كذلك. فإذا أول قضية اللي الإسلام يصنعها هو صنع علاقة بين الإنسان وبين الزمان في عباداته ومعاملاته، حيث أن العبادات وعاؤها تارة على نحو الشرط الذي ينتفي المشروط وينتفي العمل العبادي بانتفائه، كما هي في قضية الصلاة المشروطة بالوقت، إذا زال الوقت في الحديث فقد دخل وقت الظهر والعصر. قبل الوقت ماكو صلاة الظهر ولا صلاة عصر، قبل الزوال لا يوجد وجوب لهذه الصلاة، متى ما دخل وقت الزوال حدث الوجوب على كل إنسان بالغ. طيب، وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر العبادات من صوم وزكاة وحج وخمس، وهكذا الحال بالنسبة إلى المعاملات، حيث أنها ترتبط بموضوع الزمن شهرا ويوما وغير ذلك من الأوقات والأزمنة. الأمر الآخر اللي يصنعه الإسلام يصنع علاقة بين الإنسان وبين المكان أو بعض الأمكنة باعتبارها وعاء أفقيا لممارسة العبادة التي أمر بها هذا الإنسان. فيجعل بعض الأماكن فيها خصوصية زائدة بحيث أنك عندما تمارس العبادة في تلك الأماكن فإنك تحصل على ميزة وتحصل على ثواب خاص. لاحظ شلون؟ الإنسان يقدر أن يصلي في أي مكان، يقدر يتوجه إلى الله في أي محل، ولكن هناك مراسيم مكانية يعينها الإسلام إليك ويقول لك إذا تأتي بهذه المراسيم في هذه الأمكنة فإنك تحصل على كمال فيها، وهناك بعض العبادات لا تحصل إلا في أمكنة خاصة. مثلا بالنسبة إلى الحج كمثال، الحج لابد لك من الوقوف في موقف خاص في عرفات، غير مكان في ذلك اليوم ما مقبول من عندك. تروح تقول أنا أوقف مثلا إلى جنب الكعبة في يوم التاسع، غير مقبول، لأن شرط الحج وأعمال الحج أن تقف في مكان مخصوص في المشعر، أن تقف هذا المكان هذا الوقت المخصوص في هذا المكان المخصوص. رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام. طيب أن تطوف حول الكعبة حول هذه النقطة هالمكان المعين، لا تبتعد بمسافة كبيرة جدا ولا تغير المكان، أيضا تطوف حول مبنى آخر مثلا كما قال ذلك الرجل الخليفة الحجاج الثقفي لعنه الله، عندما نظر إلى الناس يطوفون بالكعبة المشرفة ويطوفون بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما لاحظ المسألة هالشكل قال ما لهؤلاء الناس يطوفون بأعواد ورمة بالية، يعني يطوفون تارة بالكعبة وتارة أخرى يطوفون بقبر رسول الله، ويعبر عن هذا الجسد الطاهر بأنه رمة بالية لعنه الله. وهذا مو غريب عليه، يعني هو ارتكب أكثر من هذا الكلام. طيب بعد ذلك هل لا طافوا بقصر أمير المؤمنين؟ ليش ما يجون يطوفون بقصر عبد الملك بن مروان؟ ألا يعلمون أن خليفة الرجل خير من رسوله إلى الناس؟ هذا عبد الملك خليفة الله، بينما النبي محمد هو رسول. فالإسلام يجي يقول لا، هذا المعنى بعض القضايا يشترط فيها المكان على نحو لو لم تأتي بالعبادة في ذلك المكان لما قبلت منك تلك العبادة. لو صليت إلى غير القبلة والمكان المعين صلاتك ما تنفعك، صلي إلى أن ينكسر ظهرك ما يفيدك. طيب لأنك قد أمرت بأن ترتبط في جهة الصلاة إلى هذا المكان. طيب قسم من الأعمال لا، يقول لك هذه الأعمال على نحو الكمال فيها، صلاة في المسجد الحرام تعدل آلافا من الصلوات في غيره، وصلاة في المسجد تعدل عددا من الصلوات في بيتك، وصلاة في مسجد الرسول تعدل مئات بل ألوف من الصلوات تصليها في غيره من المساجد، بل إن بعض الأحكام الشرعية على خلاف القاعدة ترتبط بالمكان. مثلا في قضية السفر، نحن نعلم أن الإنسان إذا سافر مسافة شرعية يجب عليه القصر على نحو العزيمة. إذا قطعت مسافة 44 كيلومتر امتدادية أو 22 كيلومتر ملفقة ذاهبا وعائدا، فهنا يجب عليك القصر. فلو أتيت بالتمام عامدا لم تقبل منك، ويجب عليك إعادتها قصرا أو قضاؤها. لاحظ شلون. لكن هناك أماكن معينة يسمونها مواضع التخيير، تخرج هذه القاعدة. أربعة أماكن لو رحت مسافر إلها ولم تقم 10 أيام جاز لك أن تتم فيها وجاز لك أن تقصر، وهي القدر المتيقن، المسجد الحرام، فتستطيع عند الكعبة، وإن قال بعض العلماء بأنه في كل مكة، لكن القدر المتفق عليه عند جميع العلماء هو نفس البيت شرفه الله، نفس المسجد الحرام، وأيضا المسجد النبوي ومسجد الكوفة وحائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في هذه المواقع لشرفها ومنزلتها وعظمها أنت تستطيع أن تتم وتستطيع أن تقصر فيها حتى لو لم تنوي إقامة العشرة ولم تكن من أهل تلك البلاد. فإذا حتى بعض الأحكام احنا نجد مثل هذا الأمر تتغير تبعا لشرف المكان وقداسة المكان. ولذلك هذا الكلام اللي ينقل أو يؤثر عن بعض وربما نقل عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يمر على الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلتك. هذا الكلام كلام على خلاف القاعدة وعلى خلاف الدليل. ليش؟ لأن الرسول لا يصنع شيئا عبثا من قلة الحجارة اللي انفلت في مكة حتى يروح إلا هذا الحجر يقبله ويصر عليه. متروسة مكة والمدينة أحجار، ولكن هناك سر كامن في هذا الحجر. طيب، هل لأنه كما ورد في بعض الروايات في الأرض يوازي البيت المعمور في السماء، فأنت لما تقبله كأنك تقبل ذلك البيت المعمور وتبايع الله، أو لأجل سر آخر نحن لا نعلمه الله العالم؟ بس النبي ما يسوي عمل اعتباطي وعبثي، لا يقبل إلا لأن في هذا الحجر وتقبيله مصلحة وأهمية، وإلا هناك أحجار كثيرة النبي تركها لم يلمسها ولم ينظر إليها. أيضا نفس طوافك حول الكعبة كذلك، طوافك حول الكعبة هو رمز وتعبير حول أن هاي النقطة اللي هي بيت الله في الأرض، انت كل حياتك تكون دائرة حول هذا البيت، حول ما يرضي الله، حول ما يريد الله سبحانه وتعالى. فاذا قضية الاماكن، ربط الانسان في الاسلام بهذه الاماكن الشريفة بحيث اريد منه ايقاع العبادة في هذه الاماكن. ولذلك مثلا احنا نذهب إلى هذه المشاهد المشرفة، إلى مشهد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إلى مشهد أمير المؤمنين، إلى مشاهد الأئمة المعصومين، لكي نعبد الله سبحانه وتعالى هناك ونتوسل بواسطتهم إليه. ليقول واحد أنه شنو الفرق، واحد يقدر يصلي من هني ويدعو من هني، لأنه ينقض عليه بنفس الكلام. ليش لازم واحد يروح عند الركن اليماني يدعو الله هناك؟ الله خب مو هناك فقط أيضا موجود عندنا، ليش ما ندعو الله ونحن هنا؟ لازم نقطع هالمسافة إلى ذاك المكان حتى ندعوه. تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن كمال الدعاء في مواضع معينة. هذه المواضع قد تكون مثل الكعبة المشرفة، قد تكون مثل الروضة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، قد تكون عند المشاهد المشرفة. لذلك نحن نذهب لزيارة أئمتنا صلوات الله عليهم، وقد حرص أئمتنا على التوجيه إلى هذا المعنى لكل المشاهد، إلا مشهد واحد إذا تدري أي مشهد من المشاهد اللي ما تم التوجيه إليه وما عين وما ندب إليه، كأن قلبك يسبق كلامي، ذلك المشهد هو مشهد مجهول، قبر مغيب غير معلوم، قبر فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هذا جزاء رسول الله من أمته. يقول أمير المؤمنين وهو يؤبن الزهراء على تراب قبرها، شوف الحزن اللي يلف حياة أمير المؤمنين عليه السلام، يقول فبعين الله تدفن ابنتك سرا، إنا لله وإنا إليه راجعون.
أيها الأفاضل، من إذاعة طهران استمعنا وإياكم إلى محاضرة قدمها لكم فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا تخليني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. سلام عليكم أيها السادة المحترمون ورحمة الله تعالى وبركاته، وسلام على سيدنا الخميني رضوان الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، وهو يقول مذكرا بحقيقة العلماء الأعلام الصادقين للإسلام: إن علماء هذا المذهب في النجف وفي قم وفي كربلاء وفي كل مكان كانوا قد سبقوا كل إخوانهم الآخرين في التذكير بأن فلسطين ستضيع في يوم من الأيام ما دام أولئك الحاكمون ينظرون تلك الجهة الغربية التي بيدها مقاليد الناس في ذلك الزمن. وقبل أن تضيع فلسطين حذر هؤلاء العلماء الأعلام الذين أنار الله بصائرهم كل هذه الأمة الكريمة من أن يغلبها أولئك الأعداء الذين يتربصون بها ويبهرونها بما عندهم من الاختراعات والاكتشافات المادية. وهؤلاء كانوا في غفلة سادرين، وهذا ما نأسف عليه. ولولا تلك الغفلة لما كانت فلسطين اليوم بيد هؤلاء الذين أطفأ الله مصابيح قلوبهم بسوء أعمالهم، هؤلاء المضلون الضالون الذين يعبثون في الأرض ويعيثون فيها فسادا، يقتلون الناس ويشردونهم من دورهم ومن أوطانهم ويفعلون بهم الأفاعيل. ولكننا واثقون كل الثقة أن هذه الأمة قد استيقظت الآن وسمعت الكلمة الطيبة التي تحيا بها، وعادت إلى نفسها، عرفت ربها سبحانه وتعالى فآمنت به واعتقدت أنه لا مخرج لها من هوانها على نفسها وعلى الآخرين إلا بأن تكون لله سبحانه وتعالى وبه. وقد حقق الله لها شيئا مما تطمح إليه لتستقر بذلك نفسها ولكي يطمئن بذلك قلبها.
بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر، كم كنت لعطفك منتيه أنسى، ضعت ووجدتك في سفر المرسى. فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر. رسوت بشطك بعد
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن